السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 89. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
عن زكريا تكلمنا عنه فيما سبق، والله عز وجل ذكر في هذه أنه لما رأى الآيات أن مريم عليها السلام جاءها مولود دون أن يمسها بشر، فكانت آية عظيمة، ووجد عندها الرزق يأتيها في غير أوقاته وفي غير مكانه، علم أن الله عز وجل أنه ينقذ المكروب، وأنه يأتي بالمطلوب وإن كان على وجه الاستحالة في عيون البشر. هنالك دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فطلب من الله غلام. فهنا قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، لأنه زوجه كانت عاقر. وذكر الله عز وجل في سورة مريم لما دعا ربه قال: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ويعلم حين دعا الله عز وجل أنه كان قادر على إيجاد مخلوق من مخلوقاته دون وجه العادة، لكنه أراد أن يعرف الطريق كيف يكون هذا، وإلا أن يكون له ولد ما يتوجه السؤال من نبي يعرف تمام قدرة الله عز وجل، لكن أراد أن يقول كيف الطريق وكيف يكون الولد من أي وجه. الشاهد لما دعا الله: ما عندي من يرثني، وذكرنا أن الإرث ما هو إرث الأموال، الأنبياء لم يتركوا شيئا من التركة لذريتهم حتى لا يتهموا أنهم يجمعون المال، فجاءوا بالرسالة تغطية، فالله نزههم عن هذه، أن يرثوا مني العلم ويرثوا مني القيام على بني إسرائيل. ولذا قال: يرثني ويرث من آل يعقوب، أي كما أن آل يعقوب إسحاق ويعقوب وذريته من بعده ورثوا النبوة والحكمة من أبيهم إبراهيم عليه السلام. هنا قال كذلك: فلما قال أنت خير الوارثين أي أنت الباقي الدائم الذي يتوجه إليه كل الملاك يذهبون عن أملاكهم ويبقى الملك لله الواحد القهار. الله عز وجل قال فاستجبنا له، فاستجاب له دعاءه ووهب الله له يحيى وأصلح له زوجة. إصلاح الزوج فيما يتبين أنها أعادها تلد لما بلغت من السن والعمر ما لا يكون عادة أن تحمل المرأة. وبعض المفسرين يقولون أصلحنا له زوجه أن كان فيها عنف وشدة وسلاطة لسان. الشاهد أصلحنا له زوجه يعم جميع أنواع الإصلاحات. وأصلحنا له زوجه إنهم الضمير الجمع إما يعود على سائر الأنبياء المذكورين من إبراهيم ونوح إذ نادى من قبل وأيوب إذ نادى ربه وداود وسليمان، ثم ذكر قصة زكريا فلما قال فاستجبنا له إن هؤلاء الأنبياء المذكورين اتصفوا بصفات كانت شرطاً وإن كانت هي صفة علة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً. جعل هذه شروط أنهم كانوا يسارعون هي علة، لكن أي أنها سبب في استجابة دعائهم. فلما كان سبباً أي هي العلة التي وجدت فيهم فامتازوا به عن غيرهم، فاستجاب الله لهم من أجلها أنهم يسارعون في الخيرات. ما قال يسارعون إلى الخيرات، قال يسارعون في الخيرات. إذا قلت يسارع إلى يعني يبادر بعجلة، وإذا قلت سارع فيه أي بمعنى أنه يذهب إليه بنشاط ورغبة لا عن كسل ولا عن اندفاع من غير قلب، لكن كان اندفاعهم إليه برغبة وشد وحرص. فالله قال إنهم يسارعون في الخيرات ما يتوانون ويذهبون برغبة. والمسارعة تقتضي أن من يسارع إلى الشيء إن لم يكن له دافع من خارج لا مال ولا من يسوقهم، إنما كان من ذات أنفسهم، دل على أنهم عرفوا فضل هذا الخير فأحبوه وبادروا إليه قبل أن يفوتهم بموت أو ذهاب. إنهم فدل على أن المرء إذا أراد المرء أن الله عز وجل يستجيب له دعاءه ويتذكره في الشدائد فلينهض. إذا بلغه أمر الله عن شيء نهيا أو أمرا مطلوب إيجاده أو تركه، فإذا وصله هذا البلاغ وعلم حينئذ أن هذا المطلوب أوجده أو اتركه يسارع في ذلك، لا يكون عن كسل ولا عن تمارض ولا عن كراهية داخلة في القلب. قد يكون كالذي يطلب منه الزكاة، هو بخيل ويعلم أنها مفروضة فيؤديها عن كراهية. في فرق بين كراهية أن يزعم أن هذه ضريبة من الضرائب لا ينبغي أن تفرض، هذا والعياذ بالله صفات المنافقين والكفر، لكن يعلم أن انتزاع هذا الجزء من المال مطلوب منه ذلك ويقاوم نفسه، لا هذا قل من يسلم منه. بعض الفروض يفعلها الإنسان يجاهد نفسه على المراغبة. أمرك الله بكف البصر عن المحارم، فإذا مرت فاتنة أمامك قل من يستطيع أن يملك نفسه، ولذا أمر الله بالحجاب وأمر بالمسارعة بفصل المرأة عن الرجل لأنها فتنة، وجعل لهم طرق خاصة وأنها لا تخرج إلا في أوقات. فإذا علم المرء أن هذا منهي عنه يجالد نفسه ويقاوم ويبعد النظر. هذه المجالدة والمجاهدة فيه محاربة للنفس والشيطان، تؤجر عليها يا عبد الله. والذين يجاهدون في سبيلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تمعن في الآية، لا تأخذ هذه الآية على ظاهرها، اعلم أن هذا الجاهد نفسه، فالله عز وجل سيفتح له آفاق الخير في غير هذا السبيل. هنا لما ذكر الله عز وجل أن من أسباب قبول دعائهم حين دعوا فاستجاب لهم، لأن قلنا استجاب له من لما هاجر إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وكذلك داود وسليمان كشف عنه الكرب والضر واستجاب له، وأيوب إذ نادى ربه فاستجاب له، وزكريا لما نادى ربه فاستجاب له، لأنهم حق لهم أن يستجيب الله لهم لمسارعتهم في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي أنهم إذا دعوا الله عز وجل كان دعاؤهم يختلط بالرغبة. الرغبة مو الطمع، لأن إذا قلت فلان يرجو ربه يعني فيه طمع أن الله عز وجل يعني يحصل له مطلوبه، لكن ما فيه ذاك اليقين، لا يدري. فإذا اجتاز المرء مرحلة الطمع انتقل إلى مرحلة أخرى يسموها السعي في تحقيق المطلوب، ومع ذلك لا زال لا يستطيع أن يجزم لأنه رهبا، أي فيه خوف لعله يعاق. المطلوب محقق، لأن المطلوب قد يرجو المرء شيئا ما ثم لا يدري هل يبقى ذاك الشيء أو ينفد. كلنا نرغب في الحصول على بضاعة تكون سهلة المتناول طيبة الرائحة والطعم قليل المال في الحصول عليه، يسعى فيه، لكن يقول أنا أرجو أن أتحصل على ذلك، لكن لا يضمن بقاءه ولا يضمن أنه ينفد وينتهي. الجنة باقية لا تفنى، لكن يدعو ربه عز وجل طمعا، الطمع هو الرجاء. الآية التي فيها يرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أولها إيه؟ أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة بمعنى هي الرهبة، هو فيه خوف قد لا يتحقق له إجابته، لا بد من خوف، لأن استقرار النفس واطمئنانها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ويعلم رحمة الله به ومغفرته لذنوبه وقربه منه، مع ذلك قال والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهو يرجو فهو يطمع في أن يكون كذا. الشاهد قال أنهم يدعوننا رغبا ورهبا، قلنا الرغبة أقوى من الرجاء، ولذا لما تكتب لمن تطلب منه الحصول تقول أرجو منكم يا صاحب السعادة أن توفروا لنا كذا، أنت ترجو ولا تدري يقبل ولا يقبل، ولذا فيها نوع من ذلة. لا، إذا قلت أرغب في كذا أعلى من ذلك، يعني أنا الطمع انتهيت منه، لكن أنا أسعى لأن لي درجات ولي أمور بلغت من الأمر أني أستطيع الحصول على كذا. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من مد يديه يطلب رحمة الله لابد أن يجمع بين هذين، ولا يكون رغب رهب إلا بحضور القلب. لا تفعل كما يفعل بعض الناس يدعو بقلب الله قلبه غير مرتبط بالدعاء ولا متعلق بالله، ولذا هو يمد يديه ويتفرج في الناس من مر ومن ذهب، وإذا سمع لغطا التفت ولا زالت يداه ممدودتان، وإذا رأى شيء يضحك ضحك. لا، هذا ما علم آداب الدعاء ولا معرفة أن من يلتجئ إليه رقيب يلاحظ عالم يجيب دعوة الداعي إذا خرج دعاؤه من قلب. فوصف الله هؤلاء الأنبياء أنهم كانوا يدعون الله في رغبة وفي رهب، خوف ألا يتم مقصودهم أو أن الله عز وجل لا يستجيب لهم. هكذا ينبغي للمؤمن أن يدعو الله بين خوف ورجاء. حتى الأعمال، اعمل الصالحات واستبشر، لكن فليكن في القلب خوف هل قبل منك أو لم يقبل. وكانوا لنا خاشعين، أي متذللين متواضعين مخبتين إلى ربهم. كل هذه الصفات لائقة وإن تعددت، هكذا قال السلف رحمهم الله في هذه الآية. إنهم، إن جعلنا الضمير يعود على المرسلين الأنبياء المذكورين، عرف ما في يعني هناك لا مجاز ولا إسقاط حرف والكلام على ظاهره. وإن كان الضمير يعود إلى زكريا وأن الله وهب له زوجة فهما اثنان، فكيف يقال إنهم؟ فقالوا إنهم المراد به زكريا وزوجه والمولود يحيى عليهم السلام، أن هؤلاء الثلاثة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فإما أن يكون المراد بإنهم الضمير فيه للأنبياء الذين سبق ذكرهم، أو لزكريا وزوجه وولده عليهم السلام. نعم.
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
والتي أحصنت فرجها يعني مريم عليها السلام أم عيسى، وجيء بالوصف دون الاسم لبيان نزاهتها ولإثبات أن مولودها جاء بكلمة الله عز وجل كن فيكون، وليعلموا أن هذه الطاهرة ما جاءها كما اتهمه اليهود، فإنها المحصنة كلمة أقوى من كلمة أنها عفيفة. ولذا جاء المدح ما هو للفرج، المدح للفرج الذي اتصف بالإحصان. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، ذكر الله هنا النفخ في الضمير قال فيها. وأما التي في سورة التحريم قال فنفخنا فيه من روحنا. هنا لما قال فيها أي في مريم، ولما قال هناك فيه أي في الدرع، فوصل النفخ إلى فرجها فحملت. الله عز وجل ذكر الصالحة مريم، ليست بنبية لأنها صديقة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الله عز وجل وصفها بأعلى صفات المدح، وليس وراء النبوة صفة تعلو صفة النبي، فلم يذكر الله أنها نبية، إنما وصفها بأنها صديقة. إذا كان الأمر كذلك وعلمنا أن سورة الأنبياء ذكر فيها النبيون، فما معنى إدراج مريم عليها السلام من بين الأنبياء مع أنها صديقة؟ عرفنا وجه السؤال. ذكرت مريم عليها السلام بعد زكريا، وكلما ذكر الله وكلما أورد الله ذكر هذا النبي الكريم إلا وذكر معه مريم عليها السلام. وجه المناسبة بين الاثنين أن زكريا جاءه ولد على غير العهد العادة المعلوفة، زوجته كانت عاقر منذ الصغر ثم بلغت من الكبر ما لا يلد مثلها، فجمعت بين وصفين كليهما يحولان وجود الولد والحمل، والزوج كبير لا يلد لا يصلح للإيلاد، فكون يلد هذا المولود على صفة خارج المعتاد معجزة من آية من آيات الله، وكون مريم عليها السلام يأتيها الولد من غير زوج لا نكاح شرعي ولا سفاح، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، آية من آيات الله. فلما كان وجه الجمع بينهما أن هذا ولد ولد له الغلام على غير وجه المعتاد، وأن هذه الصديقة أتاها ولد من غير فحل، فكلاهما كان آية من آيات الله. ذكر هذا في سورة آل عمران، جمع الرب سبحانه بينهما في الذكر حتى كفلها زكريا. وذكر الله عز وجل في سورة مريم في أول السورة ذكر زكريا وأن الله وهب له يحيى، وبعدها ومريم ذكر مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فالوجه الجمع بينهما كما ذكرنا. ثم إن زكريا ولد له يحيى عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل من المفضلين. فلما كان الأمر كذلك عرفنا وجه إيراد مريم مع ذكر الأنبياء، كما أن الله عز وجل ذكر امرأة فرعون وذكر مريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، ثم قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ثم قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. ما وجه الجمع بين امرأة فرعون وبين مريم عليها السلام؟ امرأة فرعون ربت نبيا موسى عليه السلام واعتنت به وأنقذته من بطش فرعون، ثم إنها حرضت زوجها والملأ من آل فرعون أنها تذهب إلى هذه المرأة التي رضي الغلام أن يرضع من ثديها وهي أمه، فلما اعتنت بالنبي جعلها الله عز وجل من تلك المرأة التي ربت عيسى واعتنت به عليه السلام. هذا وجه الجمع بين المرأة الصالحة والنبي، كما أن الله عز وجل ذكر مريم من بين الأنبياء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. اقرأ الآية.
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
فنفخنا فيها من روحنا، كلمة روح، كلمة فنفخنا فيها من روحنا كلمة ضل بها النصارى وحرفوا معناها إلى معنى حين التبس بهم الشيطان مع طول العهد بنزول بذهاب عيسى عليه السلام، فجعلوا الروح جزء منفصل عن الله عز وجل دخل في مريم فحل بها، فكان فيها ناسوت ولاهوت. ناسوت يعني جزء من الناس من حياة البشر، ولاهوت أي جزء من الله. فجعلوا عيسى وأمه والروح، روح القدس يعنون به أنه روح من الله عز وجل، أي أن الله وعيسى ومريم ثلاثة آلهة. نهاه الله لا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد. الروح أضافها الله إليه، لأن إضافة الصفات إلى الله عز وجل ينظر فيها. إن كانت هذه الصفة لا تقوم إلا بذات لا تقوم وحدها، بمعنى أنها لا تكون إلا متعلقة بذات، زي الحياة، الحياة ما يمكن تكون حياته هكذا منفصلة عن حي، لا بد من حي. والعلم لا يكون إلا مع عالم، والقدرة إلا من قادر. فإذا كانت هذه الصفات لا تقوم دل على أنها صفة لله عز وجل لا تنفصل عنه، ليست بائنة ولا مختلطة بالخلق. أما إذا أضيفت صفة إليه سبحانه وهي عين قائمة، طهر بيتي للطائفين، فالبيت أضافها الله، ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله، فأضيفت الناقة إليها. الناقة وصف موصوف منفصل، وبيت الله وصف موصوف منفصل. فهكذا إذا ذكر الله عز وجل شيئا منفصلا عنه دل على أنه مخلوق، أضيف إليه المخلوق على وجه التنويه به والتشريف. بيت الله الكعبة ليست كبيوت الآخرين، وليست كبيوت كبناء آخر، فأضافه الله إليه تشريفا. أضيفت ناقة صالح لأنها معجزة وكانت آية عظيمة، فنوه الله بها لما كان فيها من آية من آيات الله. وهكذا إذا أضيف شيء عين قائمة بنفسها إلى الله عز وجل دل على أن تلك الإضافة يختلف فيها الإضافات الأخرى. يا عبادي، عباد الله الجن والإنس والكافر والمسلم كذا. ولما قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، إذا استحضرناها ذكرناها، فالشاهد أن هذه الإضافة نوعان. فالتبس عليه على النصارى الأمر، فجعلوا أي إضافة إنما هي جزء من الله، والمؤمنون لما عرفوا ذلك فهموا الأمر. والروح في كتاب الله إذا أضيفت إلى الله عز وجل تأتي بمعنيين: الكلمة وهي التي فيها الروح، لأن القرآن روح من الله يستريح بها العباد وتفرج عنهم الهم والكرب، وتطلق الروح على جبريل عليه السلام لأنه خلق من خلق الله يؤمر بالخيرات والوحي. فلما قال في الآية وروح منه دل على أن هذه الروح أنها خلق من خلق الله عز وجل، جاءوا إلى كلمة، لما قال يبشرك الله بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. جاءت آيات أخرى أن الله عز وجل خلقه بالكلمة، وجعلوا الكلام تلبيساً أنه جزء من الله، لما رأوا أن المسلمين يقولون كلام الله منه ليس منه غير مخلوق، لأنها صفة من صفاته سبحانه. قال أنتم في كتابكم تزعمون أن عيسى خلق بكلمة منه، الكلمة كن، وكلمة كن من الله عز وجل خلق بها جميع المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. فالله عز وجل مخلوقاته كلها إنما خلقت بكلمة منه. إذا كان كذلك فالكلمة أمر كوني يخلق الله بها الأشياء، وعيسى مخلوق بكن، لا أن كن حل فيه فأصبح فيه كلام الله عز وجل. فتارة ينسبها إلى جبريل لأنه هو الذي طلب منه فنفخ فكانت وسيلة، والله عز وجل قال لتلك النفخة كن فكان منها عيسى عليه السلام. فلا تذهب بك حيرة أن تقول أن الله عز وجل أحياه تارة بكلمة وتارة أن جبريل نفخ، فلا تناقض بين ذلك. هنا يقول سبحانه والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، اقرأ الآية.
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
وجعلناها وابنها آية، ما قال آيتان، الآية في كتاب الله بمعنى المعجزة، اصطلاح المتكلمين يسمون الآيات معجزات، المعجزات أن يعجز عنها البشر، والله عز وجل سماها آية لأن المعجزة قد يأتي بها ساحر وشيطان، وقد يأتي بها عباد الله الصالحين تأييداً للنبوة. أما الآية فهي أمر لا يعجز عنه البشر إلا من كان نبياً حين يأذن الله له في إيجاد ذلك. فمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. آية لأن مريم ولدت من غير زوج، وعيسى عليه السلام تكلم في المهد وولد من غير أب، فكانت الآيتان في معنى آية واحدة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.